بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أن الأصل في النهي أنه يفيد التحريم، وقد يخرج عن التحريم إلى معاني ذكرها المؤلف رحمه الله. من هذه المعاني يخرج عن التحريم إلى الكراهة، مثل أحسن، وأمثلة كثيرة مثلنا بها في الدرس الماضي. المعنى الثاني الإرشاد، مثل نعم، فقوله لا تدعن ليس معناه أن ترك هذا الشيء محرم أو مكروه، ولكن هذا أرشده إليه إرشادا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله من هو الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي، ها، العاقل البالغ، فخرج بالعاقل المجنون وكل من زال عقله، وخرج بالبالغ الصبي الصغير. قلنا الصبي الصغير على حالين، غير مميز، وهذا هل يكلف؟ لا يكلف بالاتفاق. والثاني صبي مميز، لا يكلف على الصحيح وهو قول جمهور العلماء. هل تجب الزكاة أو أرش الجناية في مال الصبي والمجنون؟ ها، لماذا تجبه غير مكلف؟ نعم، لأن هذه الأمور ليست متعلقة بالمكلف، وإنما هي مربوطة بأسباب متى وجدت هذه الأحكام، فهي متعلقة بالسبب لا بالفاعل. ثم أخذنا مسألة وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ها؟ نعم، فروع الشريعة، الأعمال، المسائل العملية مخاطبون بها على الصحيح، أما كونهم مخاطبين بالإسلام فهذا مجمع عليه. ما الدليل أنهم مخاطبون بالأعمال؟ نعم أحسن، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فذكروا أسباب دخولهم النار ومنها ترك الأعمال أيضا. ها؟ هذا دليل أنهم مخاطبون بالإسلام. ما الدليل أنهم مخاطبون بسائر الأعمال؟ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، توعدهم الله تعالى بعدم إيتاء الزكاة، وغير ذلك. نواصل نقرأ. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: موانع التكليف. وهذا الباب باب واسع وباب مهم، بعد أن أشار الشيخ رحمه الله إلى شروط التكليف في قول من يدخل بالأمر والنهي، ذكر أنه يدخل فيه العاقل البالغ، هذه شروط التكليف. ذكر موانع التكليف، أي الأمور التي إذا وجدت يمتنع تكليف الشخص بالعبادات أو بترك المحرمات مع وجود هذه الأشياء. وكما سبق أن هذه الأشياء بابها واسع جدا وتحتاج إلى تفاصيل كثيرة، ولو أخذنا نفصلها بكل ما يتعلق بها لاحتجنا إلى عدة مجالس، إلى عدة دروس نأخذ فيها تفاصيل هذه الموانع والأحكام. ولكن الشيخ رحمه الله أشار إليها بإشارة نافعة، فنقتصر على ما ذكره الشيخ رحمه الله مع بيان أدلته، وهو إن شاء الله يغني عن غيره أو يكون مفتاحا لغيره. فقال رحمه الله: للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه. وقوله منها هذا يدل على أن هناك موانع أخرى لم يذكرها الشيخ رحمه الله، وهو كذلك، فهناك موانع أخرى لم يذكرها في هذا الموضع، إنما ذكر في هذا الموضع ما جاء في الحديث. ذكر أشهر الموانع وهي الجهل والنسيان والإكراه، وقريب من هذه الموانع في المعنى الخطأ، فهو أيضا من الموانع، جهل والنسيان والخطأ والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. أما هذا الحديث فهو ضعيف، بل أنكره جماعة من الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وأبي حاتم الرازي وغيرهم. ولكن معناه صحيح، فبدلا من أن نقول له شواهد من الكتاب والسنة تدل عليه، نقول إن معناه قد ورد في أدلة أخرى، فتغني تلك الأدلة الأخرى عن هذا الحديث، تلك الأدلة الأخرى تغني عن هذا الحديث. فمثلا الخطأ، قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، عن المؤمنين، قول الله تعالى عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس قال الله تعالى: قد فعلت. إذا الإنسان غير مؤاخذ بما أخطأ فيه. وهكذا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبه. فالخطأ غير مؤاخذ به بدليل هذه الأدلة من القرآن التي نصت على أن المخطئ غير مؤاخذ وليس عليه جناح. وهكذا ما ورد في الأدلة في السنة من عدم مؤاخذة المخطئ، وهكذا ما ورد في القرآن من أن القاتل خطأ لا يقتل، وكذلك النسيان غير مؤاخذ به. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبله الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. فلم يؤاخذ الله تعالى الناس بما فعلوه ناسين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقه. وهكذا قوله: وما استكره عليه، دليله في القرآن: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. هو الجواب أخر ذكره، وإلا أصل الكلام من كفر بعد إيمانه فعليهم غضب من الله، ثم ذكر الاستثناء بين الجواب وما تقدم عليه لدفع ما يتوهم من العموم. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، فقد يتوهم وهما أن هذا الحكم عام في كل من كفر، فذكر الاستثناء مقدما لدفع هذا الوهم. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي هذا ليس عليه غضب من الله تعالى، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذن هذا الحديث كل ما فيه دلت عليه أدلة. الحديث هذا لم يذكر فيه الجهل، ذكر فيه الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والجهل أيضا من الموانع، وأدلته كثيرة أن الجاهل غير مؤاخذ. قد ذكر الشيخ منها حديث الذي أساء في صلاته، كان يصلي صلاة غير صحيحة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما فات من الصلوات لأنه جاهل. فالجاهل غير مؤاخذ. أيضا جاء في صحيح مسلم أن معاوية بن الحكم السلمي تكلم في الصلاة، والكلام في الصلاة عمدا مبطل لها، تكلم شمت إنسانا قال له يرحمك الله، فنظروا إليه قال واثك لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي، كل هذا في الصلاة، وهذا لا شك أنه مبطل للصلاة، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة بسبب الجهل. أيضا أهل قباء حين حولت القبلة أتاهم آت وهم يصلون وقد صلوا بعض الصلاة وهم مستقبلون بيت المقدس، فقال لهم إن القبلة قد حولت، فاستداروا وهم في الصلاة. الشاهد أنهم لم يبطلوا صلاتهم، لم يقولوا الجزء الذي قد سبق من صلاتنا نعيده لأننا صلينا إلى غير القبلة، قد نسخت تلك القبلة، فلم يعيدوا الصلاة بسبب الجهل، كانوا جاهلين. وهكذا المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أنها تستحاض استحاضة كثيرة تمنعها من الصلاة، لم يأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، كانت تظن أن هذه الاستحاضة كالحيض، بل قال لها إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، ولم يأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة التي سبقت بسبب الجهل. فهذه إذن أربعة موانع من موانع التكليف دلت عليها هذه الأدلة: الجهل والنسيان، وقريب منها في المعنى الخطأ، والرابع هو الإكراه. فإذا وجد أحد هذه الموانع فإنه يمنع التكليف. أيضا ما يقابل الشروط هو في الحقيقة مانع، إذا زال الشرط فهو مانع. فالشروط ما هي التي ذكرها؟ البلوغ والعقل. فإذا زال البلوغ الصبا هذا مانع من التكليف أو لا؟ مانع من التكليف. كذلك العقل، إذا زال العقل فزوال العقل مانع من التكليف أو لا؟ مانع من التكليف. إذن انتفاء الشروط في الحقيقة هو مانع من موانع التكليف، فكل هذه من موانع التكليف. نبدأ بما ذكره الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله قال فالجهل عدم العلم، الجهل هو عدم العلم، لا يكون عنده علم بذلك الشيء أصلا، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومن ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. إذن هذا الجهل، الجهل هو عدم العلم، بمعنى أنه لم يسبق له علم بذلك الشيء، لم يأتي يوم من الأيام كان يعلم ذلك الشيء، منذ أن خلقه الله إلى ذلك الحين وهو جاهل بذلك الأمر، فهذا يمنع التكليف. وذكر الشيخ رحمه الله أن الجاهل إما أن يفعل محرما وإما أن يترك واجبا، إما أن يفعل محرما وإما أن يترك واجبا، فإذا فعل محرما فلا يترتب عليه شيء من آثار ذلك الشيء المحرم، فلا يأثم بارتكابه للمحرم جهلا، وليس عليه كفارة إذا كان ذلك المحرم في كفارة، وليس عليه حد إذا كان ذلك المحرم يترتب على فعله حد، وهكذا لا يترتب على فعل المحرم شيء إذا فعله جاهلا. مرت معنا مسائل كثيرة في درس الفقه، إذا شرب الخمر وهو جاهل أنها حرام هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد. وهل ممكن أن يجهل أحد أن الخمر حرام؟ ها؟ ممكن أن يجهل كإنسان نشأ في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام، رجل أسلم اليوم في حال كفره معتاد يشرب الخمر، أسلم اليوم الصباح، جاء الليل ذهب واشترى خمرا وشرب، نسأله لماذا يا فلان شربت الخمر أنت مسلم؟ قال وهل الخمر فيه شيء؟ أنا لا أعلم أن الإسلام يمنع شرب الخمر، هل نقيم عليه الحد؟ هذا لا يقام عليه الحد. إنسان زنى وهو جاهل أن الزنا حرام، أيضا هذا لا يقام عليه الحد. إنسان سرق وهو يجهل أن السرقة حرام، فهذا لا يقام عليه الحد ولا يأثم ولا يترتب عليه شيء. إنسان ارتكب شيء من المحرمات مثلا في الحج وهو جاهل، لا يلزم أننا نأمره بفدية. جاء في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يتضمخ بالطيب، أي يدهن بيضع على جسده وهو محرم، ماذا عليه؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فقال له اخلع عنك الجبة أي التي طيبتها واغسل عنك أثر الطيب، فأمر بخلع ذلك الشيء الذي قد ملأه طيبا وأمره بغسل جسده من الطيب. هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية مع أنه ارتكب ماذا؟ محظور من محظورات الإحرام، والذي يرتكب محظور من محظورات الإحرام عند عامة العلماء عليه فدية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بسبب جهله. فإذن الجاهل إذا ارتكب الشيء المحرم لا يترتب عليه من آثار المحرم شيء. ما هي هذه الأشياء؟ سواء إثم هل يأثم؟ لا يأثم، أو فدية إن كان عليه فدية لا يأثم، أو كفارة إن كان يلزمه كفارة لا يأثم، أو كذلك حد إذا كان على ذلك المحرم حد لا يقام عليه الحد. إنسان وقع على امرأته في نهار رمضان وهو صائم، فلما سألناه وتحققنا من أمره وجدنا أن الرجل جاهل بالحكم تماما، لا يعلم أن هذا الشيء حرام، نشأ في بادية بعيدة يظن أن هذا الشيء جائز، هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة ولا إثم ولا شيء من ذلك. فإذن هذا الأمر الأول في حق الجاهل أن يفعل محرما. قال فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، لا يترتب عليه شيء من آثاره. منهم من استثنى بعض الأمور، والصحيح أنه لا يستثنى من ذلك شيء. والحالة الثانية أن يترك الجاهل واجبا، أن يترك واجبا جهلا بوجوبه، فهذا إذا خرج وقته لا يلزم قضاءه. قول الشيخ رحمه الله إذا كان قد فات وقته، إشارة إلى أن الواجبات نوعان، منها واجبات غير مؤقتة ومنها واجبات مؤقتة. فإذا كانت الواجبات غير مؤقتة فلا تسقط عنه، تجب عليه، كالحج مثلا. الحج واجب على من قدر عليه على الفور، على الصحيح من أقوال العلماء أنه يجب على القادر فورا. فمثلا إنسان قادر على الحج، عنده المال، عنده الاستطاعة الجسدية والاستطاعة المالية وغير ذلك، لكن هو جاهل أن الحج يجب عليه فورا، يظن أنه إذا شاء أخره. فهذا الآن ترك الواجب الذي عليه جهلا، لكن هل الحج مؤقت بوقت معين أو الحج مفتوح في العمر كله؟ لا يفوت وقت الحج، سواء هذه السنة أو السنة الثانية أو الثالثة أو العاشرة. فهذا ما حكمه؟ متى علم يجب عليه أن يفعل، متى علم يجب عليه أن يفعل. فالعبادة التي ليست مؤقتة إذا تركها جهلا فإنه متى علم يجب عليه أن يفعلها. فمثلا الإنسان بقي بعد بلوغ 20 سنة وهو قادر على الحج، لا يعلم أن الحج واجب فورا، بعد 20 سنة علم، فماذا يلزمه؟ يلزمه أن يحج. النوع الثاني عبادة مؤقتة كالصلاة مثلا، الصلاة مؤقتة أو لا؟ مؤقتة، فإذا زال وقتها خرج، فإذا خرج وقتها لا يصح فعلها. صلاة الظهر، صلاة العصر لها وقت معين، فهذه إذا تركها الإنسان جهلا يقال إذا كان قد خرج وقتها فلا شيء عليه ولا يلزمه قضاؤها، وإذا كان وقتها باق فيلزمه فعلها، إذا كان وقتها لا يزال باقيا يلزمه فعلها. فلو أن إنسانا مثلا نشأ في بادية بعيدة يظن أن الصلوات الواجبة 3، يظن أن الصلاة الواجبة صلاة العصر وصلاة العشاء وصلاة الفجر مثلا، ولا يدري عن وجوب الظهر أو وجوب المغرب، فصلى الفجر ثم ترك صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر. سألناه هل صليت الظهر؟ قال وما صلاة الظهر، لا أدري، هل هناك صلاة اسمها صلاة الظهر؟ أنا لا أدري بوجوبها. هل نقول له يلزمك أن تقضي الصلاة؟ لا يلزم أن يقضي الصلاة لأن وقتها قد خرج. فإذا علمنا أنه لم يصلي تلك الصلاة قبل خروج وقتها مثلا بنصف ساعة، هل نأمر بها؟ نعم نأمر بها بعد تعليمه. فإذن الواجب إما أن يكون غير مؤقت وهذا يلزمه فعله متى علمه، وإما أن يكون مؤقتا فإذا كان وقته باقيا لزمه فعله، وإذا خرج وقته لا يلزمه قضاؤه لأنه جاهل. فإذن الجاهل أو الجاهل من أنواع التكليف، قلنا إما أن يرتكب الجاهل محرما فلا يترتب عليه شيء من آثار ذلك المحرم، وإما أن يترك واجبا وهو على هذا التفصيل الذي سبق ذكره. فإذن الجهل مانع، كم من الناس من الجهلة، بعض الناس لا، في كثير من الأماكن يظن مثلا أن البنت لا تجب عليها الصلاة ولا يجب عليها الصيام إلا إذا بلغت 15 سنة. فربما تبلغ البنت يأتيها الحيض وهي في سن 11، 12 ولا تصلي ولا تصوم بسبب الجهل، يظن أن هذه البنت تظن هي ويظن أهلها أولياؤها أنه ليس عليها صلاة ولا صيام لأنها لا زالت صغيرة لم تبلغ 15 سنة. بل ربما بعض البنات في قد بلغت وهي تلعب في الشارع لم تحتجب، تظن أنه لا يلزم الاحتجاب إلا إذا وصلت إلى 15 سنة. فمثل هذه لو تركت الصلاة والصيام ثم ذكر لهم هذا الأمر فقالوا لا نعلم، نحن نظن أنه لا يجب عليها الصيام إلا إذا بلغ 15 سنة. سألوك عن هذا السؤال في شوال أو علمت به في شوال، هل تأمرها بقضاء رمضان الذي فات؟ ها؟ لا نأمرها بقضاء رمضان الذي فات بسبب ماذا؟ الجهل، تركت هذا الشيء جهلا. إذن هذا المانع الأول من موانع التكليف وهو الجهل. قال الثاني والنسيان، والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، ذهول القلب عن شيء معلوم، ولو قيل الذهول عن شيء معلوم لكان اختصارا، الذهول عن شيء معلوم. فهذا الفرق بين الجهل والنسيان، الجهل لم يسبق له علم بذلك الشيء أصلا، وأما النسيان فقد سبق له علم، سبق له علم ولكنه نسي. إنسان مثلا يعلم أن الأكل في نهار رمضان حرام، في يوم من الأيام رمضان أكل ناسيا، ذهل، غاب عن ذهنه أن هذا الشيء حرام، فهذا ناس أو ليس بناسي وهو معذور، هذا ناسي وهو معذور. فالفرق بين الجاهل والنسيان أن الجاهل لم يسبق له علم أصلا، والناسي سبق له علم بذلك الشيء ولكنه ذهل عنه وغاب عنه. فالنسيان أيضا من موانع التكليف، إذا فعل المحرم ناسيا أو ترك الواجب ناسيا. قال فمن فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومن ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، وهذا حديث أنس في الصحيحين. إذن الناسي كالجاهل، الجاهل قلنا إما أن يرتكب محرما وإما أن يترك واجبا، كذلك الناسي إما أن يرتكب محرما وهو ناس تحريم ذلك الشيء، وإما أن يترك واجبا نسيانا. فإذا فعل محرما فلا يترتب عليه شيء من آثار ذلك الشيء المحرم، لا يترتب عليه إثم، لا يترتب عليه كفارة، لا يترتب عليه فدية، لا يترتب عليه حد ولا شيء من ذلك، لأن النسيان من موانع التكليف. ففعل المحرم نسيانا يرفع عن المكلف المؤاخذة بأي شيء مما يترتب على ذلك الشيء المحرم. مثل الشيخ رحمه الله كمن أكل في الصيام ناسيا، فمن أكل وهو صائم ناسيا فصيامه صحيح ولا يأثم، ليس عليه إثم ولا يبطل صيامه، فعله نسيانا. وهكذا أي شيء من المحرمات يفعل نسيانا، تكلم في الصلاة ناسيا، إنسان يصلي فسمع إنسان يتكلم فأجابه، ذهل أنه في الصلاة، أجاب إنسان هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. وهكذا أي عبادة يفعل أو أي شيء محرم يفعله وهو ناس غير مؤاخذ به. فإذا ترك الواجب ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، في حال النسيان ليس عليه شيء، ليس عليه إثم، لكن إذا ذكر يجب عليه أن يفعله. إنسان نسي صلاة الظهر حتى خرج وقتها، هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم في حال نسيانه. فإذا ذكر بعد خروج وقتها يجب عليه أن يصلي الظهر. فإذا لم يصلي بعد أن ذكرها فيأثم ولا يأثم؟ يأثم، لكنه إذا كان ناسيا لا يأثم، وإذا تذكرها وصلاها فهذا الذي يلزم ويجب عليه. ففرق بين فعل المحرم وترك الواجب. فعل المحرم لا يترتب عليه شيء، ترك الواجب هو مؤاخذ، هو غير مؤاخذ في حال نسيانه، فإذا ذكر يجب عليه أن يفعله، فإذا لم يفعله فهو مؤاخذ. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإذن هذا المانع الثاني من موانع التكليف. قال والإكراه هو الثالث، إلزام الشخص بما لا يريد. إذن فالإكراه فيه إلزام، فليس مجرد طلب يطلب منك إنسان. فبعض الناس قد يأتي إنسان يطلب منه فيستحي يرتكب المحرم، لماذا؟ يقول والله فلان أحرجني، طلب مني فلم أستطع مخالفته. هل هذا مكره؟ هذا ليس بمكره. الإكراه فيه إلزام، أن يأتي إنسان يلزمه على فعل شيء محرم أو على ترك شيء واجب. إلزام بما لا يريد، يلزمه بشيء وهو لا يريده. قال فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاءه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها، فإنه يلزم قضاؤها إذا زال الإكراه. إذن الإكراه كذلك كمن سبق في الخطأ أو في الجهل والنسيان، إما إكراه على فعل محرم وإما إكراه على ترك واجب. وهذا الذي نتكلم عنها فيما بين العبد وبين الله، لا تتعلق بحقوق الخلق، الإكراه في حقوق الخلق سيأتي، هذا إكراه بين فيما يتعلق بالعبد، بين العبد وبين ربه. يكره على شيء محرم، مثل الشيء المحرم أن ينطق بكلمة الكفر، أن يسب الدين، هذا إكراه على شيء حرام فيما يتعلق بينه وبين الله جل وعلا، ليس له دخل بالآدميين، والإكراه في حق الآدميين سيأتي. فمن أكره على شيء محرم مما هو بينه وبين الله جل وعلا فلا شيء عليه. إنسان أكره على شرب الخمر، إما أن تشرب الخمر وإما أن نقتلك، فشرب الخمر، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. وهكذا إما أن يكره على ترك واجب، ففي حال الإكراه ليس عليه شيء، وإذا زال الإكراه فيلزمه أن يفعل ذلك الشيء الواجب كالنسيان. مثلا إنسان أكره على ترك الصلوات الخمس، أتى له إنسان وأخذ السلاح على رأسه وقال إذا صليت سأقتلك، فترك الصلوات الخمس، هل يأثم في حال إكراهه؟ لا يأثم، بعد أن مر وقت الصلاة الخمس تركه أطلقه، ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يصلي الصلوات الخمس، مع أنه قد يقول قائل يصلي على الحال الذي هو عليه كل صلاة في وقتها، لأن هذا تركه بعض العلماء، قالوا بعض الأفعال لا يمكن تركها حتى لو أكره لا يمكن أن يكره على تركها. فمثلا الصيام قالوا لا يمكن الإكراه على تركه لأن الصيام هو نية، فلو أكراه على ترك الصيام وألزمه بالأكل والشرب ينوي الصيام وصيامه ماذا؟ صحيح، وإن أكل وشرب، فإن أكل وشرب مكران فصيامه صحيح ولا يلزمه قضاءه بعد زوال الإكراه لأنه قد فعل في ذلك الحين. هكذا الصلاة قد يقول قال يصلي على الحال الذي هو عليه، لكن بعض الواجبات قد يلزمه يكره على تركها. إنسان مثلا مسافر للحج فعرض له إنسان في الطريق قال ممنوع تذهب للحج وإذا خرجت سأقتلك، وبقي مراقبا له حتى انتهت أيام الحج، هذا مكره وليس مكره؟ مكره حتى زال الواجب فليس عليه إثم، لكن إذا زال الإكراه يلزمه أن يفعل تلك العبادة كما قلنا في النسيان. فالإكراه إذن على شيء محرم مما بين العبد وبين الله ليس عليه شيء ولا يترتب عليه شيء من آثاره. قلنا ما هي آثاره؟ لا إثم ولا حد ولا كفارة ولا فدية. وأما الإكراه على ترك واجب فليس عليه إثم في حال الإكراه، فإذا زال الإكراه يلزمه أن يفعل ذلك الشيء الواجب. الإكراه ذكر له العلماء شروطا، ليس كل من ألزم بشيء يكون مكرها، بل ذكر أهل العلم للإكراه شروطا إذا تحققت كان هذا المكره معذورا، وأما إذا لم تتحقق فليس هذا بعذر. فمن شروط الإكراه أن يكون الذي أكرهه وتوعده بشيء قادرا على تنفيذ ما توعده به، أما لو توعده إنسان ليس عنده القدرة على تنفيذ ما توعده به فهذا ليس بمكره. أيضا من شروط الإكراه ألا يملك الدفع عن نفسه، هذا المكره لا يملك الدفع عن نفسه بأي طريق من الطرق، أما لو أمكنه الدفع عن نفسه فهذا ليس بمكره. فلو أمكنه أن يقاوم أو أمكنه أن يصيح ويرفع صوته فيأتي ناس لدفع الإكراه عنه، أو أمكنه أن يشتكي بهذا الذي يكرهه إلى من يكفه ويمنعه عن الإكراه، فهل هذا يعد مكرها؟ ليس بمكره، إنما المكره الذي لا يملك الدفع عن نفسه. أيضا من شروط الإكراه أن يكون ذلك الشيء الذي توعد به سينفذ، ليس مجرد كلام، بل هذا الذي أكرهه سيوقع به ما توعده به، سينفذ ما توعده به من الشيء الذي توعده به إذا لم يفعل ما أكرهه عليه. فإذا كان مجرد تهديد وليس شيئا منفذا موقعا فهذا لا يعد إكراها. من أهل العلم أيضا من اشترط قال أن يكون الشيء الذي أكره به عاجلا، أما لو كان مؤجلا قالوا فهذا ليس بإكراه يكون عذرا، لأنه قد يجعل الله له فرجا، فلو قال له مثلا إن لم تفعل كذا سأقتلك بعد سنة، هل هذا مكره؟ لا، ممكن بعد سنة هذا يموت، يموت هذا الذي يريد إكراه قبل أن تمضي السنة، ممكن هذا يخرج من هذا المكان، ممكن يسر الله له من يدفع عنه، فالإكراه لا بد أن يكون ناجزا. قال الشيخ رحمه الله قال وتلك الموانع إنما هي في حق الله، لأنه مبني على العفو والرحمة في حق الله، أي ذنوب بين العبد وبين الله ليس لها علاقة بالمخلوقين، كمثل الكلام بكلمة الكفر، كشرب الخمر، كترك الصلاة، كترك الصيام، كترك الحج. هذه أمور بين العبد وبين الله، حقوق لله جل وعلا. قال لماذا؟ لأنه مبني على العفو والرحمة، الله تعالى يعفو عنه ويرحمه، لأن الله يعلم أنه لا حيلة له ولا قدرة له على الدفع، وقد أخبرنا في القرآن أنه معفو عنه. قال أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. أولا، حقوق المخلوقين مختلف فيها، ليست على حد سواء، يعني فإن هذا الكلام ظاهر أنه يكره عليها لكن يضمن. قال أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه. نعم، هناك أشياء يكفي فيها الضمان وهناك أشياء أكبر. فمثلا القتل، لو أكره على قتل غيره قال له قال إما أن تقتل فلانا وإما أن أقتلك، هل هذا مكره يجوز له أن يقتل فلان؟ لا، لا يجوز له أن يقتل فلان، لأن قتله لفلان مضرة ومفسدة أعظم من أن يقتل. لو قتل فلانا كان ظالما، بخلاف لو قتله هذا المكره له يكون مظلوما مغفورا له. أو إنسان قيل له إما أن تزني بامرأة فلان وإلا نجلدك 100 جلدة، هل هذا يعد مكرهان ويباح له الزنا؟ لا، ليس هذا مكره، بل يتحمل 100 جلدة، فإن مفسدة الزنا أعظم من مفسدة 100 جلدة. فإذا بعض الأشياء في حق المخلوق، بعض الأشياء في حق المخلوق لا يصح فيها الإكراه أصلا، وبعض الأشياء يكره فيها لكن يلزمه ضمان ما أكره عليه. فقول الشيخ رحمه الله أما في حقوق المخلوق فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه، يقال هذا في بعض أنواع الإكراه في حق المخلوق، أنه إذا أكره ذلك الشيء فعل ولكنه يضمن. مثل إنسان قيل له إما أن تحرق سيارة فلان وإلا نقتلك، هل يجوز له أن يحرقها ليخرج من القاتل؟ نعم، يجوز أن يحرقها ثم يكون ماذا؟ ضامنا لقيمة تلك السيارة، فهذا واضح. لكن هناك أمور لا يمكن فيها الإكراه، لأن المفسدة في ارتكابها أعظم من المفسدة في وقوع الإكراه، فهذه لا يجوز له ارتكابها، كما مثلنا بالقتل، بالزنا. فهذه حقوق للمخلوقين إذا فعلها بحجة الإكراه كانت المفسدة أعظم، فيجب عليه الصبر وأن يتحمل ما أكره عليه، وقد يجعل الله تعالى له فرجا من ذلك الشيء الذي أكره عليه. لكن هناك أمور ارتكابها لينجي من شر أعظم، وهي تتعلق بحقوق المخلوق ويمكن ضمانها، فهذا لا بأس يرتكبها إذا أكره عليها ويضمن لصاحبها، مع أن في الضمان خلاف، من الذي يضمن المكره أو المكره؟ من الذي يضمن؟ هذا مبني على مسألة عند الفقهاء، من الذي يضمن، المباشر أو المتسبب؟ والأصل عند الفقهاء أن الذي يضمن هو من؟ المباشر. وقد يضمن المتسبب إذا لم يمكن ضمان المباشر. فمثلا إنسان أخذ شاة لفلان وربطها ورماها بين يدي أسد فأكلها الأسد، ها من الذي يضمن؟ من هو الذي باشر الآن الأكل؟ ها، هل ممكن يضمن الأسد؟ لا يمكن تضمين الأسد، فيضمن إذن من؟ المتسبب. وهذه مسألة معروفة عند الفقهاء، الضمان هل هو على المتسبب أو على المباشر، والأصل أنه على المباشر. ففي هذه المسألة مثلا إذا أتلف شيئا لفلان قال له إنسان أحرق سيارة فلان وإلا أقتله، على من الضمان؟ الأصل أنه على الذي أحرقها في الظاهر، صاحب السيارة يطلب من الذي أحرقها. بقي إذا كان هناك مرافعة إلى ولي الأمر، هو ولي الأمر سيلزم بعد ذلك من؟ المكره بالدفع إلى من؟ إلى المتسبب المباشر الذي دفع إلى صاحب السيارة الذي أحرقها ودفع له قيمتها. بعد ذلك ولي الأمر يلزم ذلك المكره بدفع قيمة تلك السيارة إلى الذي أحرقها، وهكذا. فنحن نقول إنه أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه، نعم لا تمنع من ضمان، وهذا المكره يكون ضامنا، هذا هو الأصل، لأن صاحب الحق لا يعرف إلا المكره، يقول أنت أحرقت سيارتي، أنت هدمت داري، أنت ذبحت شاتي، فلا يعرف إلا هذا المكره. ثم هذا المكره له حق أن يرافع من؟ المكره الذي أكرهه بأن يعطيه ما بذله لصاحب الحق. قال إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. أما إذا رضي بسقوطه، إنسان قال له إما أن تحرق سيارة فلان أو أقتلك، أحرقها، ثم جاء لصاحب السيارة قال أنا أحرقت سيارتك بسبب أن فلان هددني بالقتل وأراد قتلي إلا محرقها، فعفى عنه، قال سامحك الله، هذا يسقط عنه الضمان، ليس عليه شيء. فإذن الإكراه إما أن يكون في الأمور التي بين العبد وبين الله، وهو الذي سبقت أحكامه، وأما الإكراه فيما يتعلق بحقوق المخلوقين فهو باب أضيق من الباب الذي قبله. فإذن واضح هذا، هذه موانع التكليف: جهل ونسيان وإكراه. مثله قلنا ماذا؟ الخطأ. إنسان ارتكب محرما خطأ لا يريد أن يفعله، فهذا ليس مؤاخذا به. أو ترك واجبا خطأ، فهذا ليس مؤاخذا به. الخطأ ما هو الفرق بينه وبين النسيان؟ قلنا النسيان هو يعلم الشيء ولكنه يذهل عنه، الخطأ هو يعلم الشيء ولا يذهل عنه، ليس ذاهلا عنه لكنه غير قاصد له، فالخطأ ليس فيه قصد. النسيان ليس فيه ذكر بل فيه ذهول، والخطأ ليس فيه قصد، لم يقصد فعل ذلك شيء، مع أنه يعلمه، مثلا يعلم أنه حرام وهو ذاكر أنه حرام، لم يغفل عنه ولم يذهل عنه، ولكنه لم يقصد فعله، أراد فعل شيء آخر ففعل هذا الشيء الحرام، أراد أن يسقي المريض دواء فسقاه سما، هذا يعلم أن السم قاتل ولم يذهل عن ذلك، لم ينسى، لكنه لم يقصد أن يسقيه السم، فأيضا الخطأ هذا غير مؤاخذ به. ولذا جعلت دية قتل الخطأ على العاقلة، على القبيلة، ولم يقتل قاتل الخطأ، لا يقتل شرعا، وإنما عليه الصيام أو عتق رقبة، هذا كفارة فيما بينه وبين الله. فهذه إذن موانع التكليف، وهو باب مهم، باب موانع التكليف باب مهم جدا، ويحتاجه الفقيه والمفتي في معرفة كثير من الأحكام الشرعية، في تصحيح كثير من الفتاوى. وقد توسع الشيخ رحمه الله بشرح هذا الفصل، موانع التكليف، في شرحه كتاب، فإنه شرح كتاب الأصول من علم الأصول في مجلد كبير، وتوسع في شرح هذا الفصل وفصل فيه تفصيلا نافعا جدا لمن أحب الرجوع إليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.